الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن إن شاء الله تعالى نستمر في مادة أصول الفقه، وكنا قد وقفنا عند باب العلم، كنا قد وقفنا عند باب العلم، لكن أحد إخواني طلب إعادة الفقرة الأخيرة من المتن، وهي قول المصنف: والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. فسنقوم بذلك إن شاء الله تعالى على وجه الاختصار. الموضع الأول قال فيه المصنف: الأول في الإحرام، يعني يفرق بين الفاسد والباطل في الإحرام. نقول يا إخواني، الحج والعمرة لا يبطلان أبدا إلا بما يبطل به الإسلام. الحج والعمرة لا يبطلان أبدا إلا بما يبطل به الإسلام، لكنهما يفسدان. الفرق بين البطلان والفساد أن البطلان ينتهي به العمل، ينقطع به العمل. رجل دخل إلى الصلاة أحدث في الصلاة، ماذا يفعل؟ بطل في الصلاة، لا يستمر في العمل، خلاص. في الحج لو دخل ونعوذ بالله ارتد عن دين الله تعالى، الحج بطل وينقطع عنه حتى لو عاد في الإسلام. يعني نفترض صورة من الصور أن رجلا كان حاجا فسب الله سب الذات، هذا يا إخواني مرتد. الحج بطل بهذه الردة. طب إن عاد إلى الإسلام، عليه حجة الإسلام، عليه حجة الإسلام. فإن كان في وقت يمكنه أن يأتي فيه بالنسك، هيا إخواني ماذا يفعل؟ ينوي الحجة في هذا العهد، واضح كده؟ ويكون هذا استئناف. يبقى بطل الحج ببطلان الايه؟ بطلان الإسلام، لكن الحج لا يبطل بعد ذلك بأي شيء. طيب، وهل يفسد؟ نعم يفسد. وما معنى فساده؟ معنى فساده أن يمضي في النسك مع الناس، يعني يأتي بكامل أركان ايه؟ واجبات الحج وشروط الحج وسنن الحج ويحافظ عليه، ورحت يا اخواني، ثم يكون عليه الاثم، هذه واحدة. وعليه بدنة، لان كل يقول الفساد لا يكون الا بالجماع في الحج قبل التحلل الاول، بالجماع في الحج قبل التحلل الاول، وفي العمرة قبل السعي. يعني لو احرم بالعمرة ثم جامع فسدت ويمضي في الفاسد. طيب بعد الطواف فسدت ويمضي في الفاسد، ما دام قبل السعي، ما دام قبل السعي، ورا كده. معنى كلمة يمضي في الفاسد أن يأتي بالنسك كما لو لم يكن فسد، واضح؟ طيب وماذا يكون عليه؟ قلنا يكون عليه الإثم. يمضي في فاسده، يعني إيه يمضي في فاسده؟ يمضي في النسك، خلاص. عليه بدنة في الحج وشاه في العمرة، خلاص يا اخواني. وعليه الحج من العام القابل، يعني من العام الذي أثر فيه الثاني، هذا العام فسد فيه الحج، يأتي بالإيه؟ بالحج من العام الذي يليه أو بالعمرة، يعني أفسد العمرة عليه أن يأتي بعمرة أخرى. في أي عام؟ في وقت، لأن العمرة لا وقت له بعكس الإيه؟ الحج. ولذلك قلنا الحج من العام المقبل. أنبه تنبيه فقهي ليس له دخل بالأصول هنا، وهو يا اخوان ان الجماع بعد التحلل الاول غير مفسد للحج، لكن يكون قد ارتكب محظورا، فعليه في المحظور ارتكاب المحظور ايه؟ ذبح شاة عند جمهور اهل العلم، وحجه صحيح، وحجه صحيح. واضح كده يا اخواني؟ طيب هذا هو الموضع الاول. الموضع الثاني يا اخواني قال في النكاح. الموضع الثاني فين؟ في النكاح. فالنكاح الباطل عند جمهور اهل العلم هو ما اجمع الجميع على بطلانه، يعني جميع اهل العلم قالوا ايه؟ بالبطلان. طيب امثله لك، رجل تزوج من اخته من الرضاعه، تبين ان اخته من الرضاعه، النكاح يكون ايه؟ باطل، ويجب التفريق بايه؟ بينهما مباشره. وراح يا اخواني تزوج امراه معتده، امراه معتده في زمن عدتها، نفرق بينهما مباشره، خلاص يا اخواني، ويبطل النكاح. طب النكاح الفاسد، النكاح الفاسد هو ما صححه بعض اهل العلم، هو ما صححه بعض اهل العلم، كالنكاح بلا ولي او بلا شهود، كالنكاح بلا ولي او بلا شهود. فبلا ولي ان تزوج المرأة نفسها، بلا ولي ان تزوج المرأة نفسها، هذا صحيح الحنفية. واضح كده يا اخواني؟ طيب لو زوجت المرأة نفسها، هذا باطل عند جمهور اهل العلم، صحيح عند الحنفية. طب والصحيح فيه؟ قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. كلمة لا نكاح إلا بولي، هذا النفي عند أهل العلم ينزل منازل، نفي للوجود، نفي للصحة، نفي للكمال، تؤخذ على الترتيب. نفي الوجود معناها أنه غير موجود. طب هنا النكاح كان موجود ولا غير موجود؟ موجود، لأنها زوجت نفسها، إذن يتوجه لإيه؟ للصحة. وكأننا قلنا لا نكاح صحيح إلا بولي، فالصحيح في مثل هذا أنه باطل. طب ولماذا لا يحمل على الكمال؟ لأن في روايات الحديث فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، خلاص يبقى بهذه اللفظة يا إخواني زال الاحتمال إن كان موجودا، زال الاحتمال إن كان موجودا، فالنافي يتوجه للصحة. طيب الحنفية قالوا بصحة هذا النكاح. لو فرقنا بين الزوجين، لو فرقنا بين الزوجين دون طلاق، يأتي الرجل ليتزوج، يصححه بعض أهل العلم، فيتعطل سوق المرأة، يتعطل سوق المرأة، فيقول لا نكاح فاسد. طب ما معنى نكاح فاسد عندكم؟ عندنا معناه أن يأتي الزوج يقول لو طلق، فإن لم يطلق طلق القاضي، فإن لم يطلق طلق القاضي. واضح كده يا اخواني؟ وعندها تحل الأزواج على قول الجميع، هذه واحد. النكاح الباطل بعد التفريق بين الزوجين، المرأة تستبرأ بحيضة، فتستبرأ المرأة بحيضة لأن ما في عدة. فمثلا لو تزوج أخته من الرضاع وفرقنا بينهم، المرأة حاضت حيضة، خلاص حلف الأزواج. طيب لو قلنا ذلك في امرأة تزوجت بلا ولي، قد يقول الرجل يعني كانت متزوجة وصح الزواج الحنفية، وأنا تزوجت امرأة معتدة، أيضا ممكن أن يدخل في نفسه الشك أو يتوقف سوق المرأة، فنقول إيه؟ تعتد، تعتد. طب وهل لزوجها أن يرجعها؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح إيه؟ فاسد. ورحت الصورة كده؟ طب النكاح بلا شهود، حاضر، النكاح بلا شهود، لا يشترط المالكية الشهود في عقد النكاح. طيب وماذا يشترطون؟ الإعلان، الإعلان. لو ضرب الضف في النكاح خلاص، لو عقد كما عقد في المسجد الآن ولم يكن هناك شهود، اثنين شهدوا على العقد عدول، لو خرج في الناس وقال تزوجت المرأة الفلانية ووافق وليها، هذا كله ايه؟ اعلان، هذا اعلان للنكاح، هذا الذي هذا الواجب عند الملكية. طيب لو الان قام العقد والجمهور يشترطون الشهود، ماذا نقول في مثل هذا العقد؟ مثلما نقول في العقد بلا ولي، مثلما نقول في العقد بلا ولي. واضح يا اخواني؟ هذان الموضعان اللذان يفرق بينهما فيهما الناس بين النكاح الايه، بين الباطل والفاسد. ننتقل يا اخواني. طيب يقول المصنف العلم، يعني سنتكلم فين؟ في العلم. قال تعريفه، تعريف العلم، قال إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه. الآن يا إخواني لو أن أحد إخواني أعطاني ظهره فقلت هذا محمد، أنا أدركت الشيء أهو، فلما التفت وجدته إبراهيم، هذا يسمى علما؟ ها؟ لا، لا يسمى علما أصلا، لا يسمى علما، هذا ليس علم. صحيح يا اخوان؟ طب لماذا؟ لاني ادركت الشيء على غير ما هو عليه. ورحت يا اخواني. رجل اقسم على شيء يقين في نفسه ثم تبين انه على غير ما قال، خلاص ليس علما. فالعلم ادراك الشيء على ما هو عليه. الادراك هنا يا اخواني ادراك جازم ولا فيه شك؟ بل جازم لا احتمال فيه، إدراك جازم لا احتمال فيه. فإن دخل فيه الاحتمال لا يسمى علما لكن يسمى ظن. طب ولو كان هذا الاحتمال يساوي 1%، ولو كان يساوي 1%، خلاص كده يا اخواني. يبقى العلم لا يسمى علما إلا إذا كان، إلا إذا أدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. أنبه على مسألة ثم أنبه على أمثلة التي جاء بها المصنف. بعض أهل العلم يقولون العلم لا يكون إلا بالمحسوسات، العلم لا يكون إلا بالمحسوسات. يعني إيه المحسوسات؟ يعني ما وقع تحت الحس، أدرك بالسمع، أدرك بالبصر، أدرك بالذوق، أدرك باللمس، أدرك بالإيه؟ بالشمس. فما كان نظريا لا يسمى علما عندك، ما كان نظريا يحتاج لنظر لا يسمى عندهم، لا يسمى عندهم علما. واضح؟ المصنف انتقد عليهم ذلك. لماذا انتقد عليهم ذلك؟ لأن كثيرا مما يقع تحت الحس ليس يا إخواني ليس علما. من أمثلة ذلك أنت تسير في الصحراء أو في الطريق صباحا فتنظر أمامك فتجد ماء، فإذا أتيته وجدت يا إخواني سراب، هذا الذي رأيته وقع تحت الحس ولا خارج الحس، ومع ذلك هل سمي علما؟ لا، لا يسمى علما. وكثير من الأمور تقع تحت النظر وهي علم، كوجود الله تعالى يقع تحت واحد من هذه المحسوسات التي قلناها، ومع ذلك هي علم لا شك فيه. نعطي مثالا على ذلك أيضا يا إخواني في النصوص. عمر بن الخطاب يقول كنت أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وينزل صاحب لي يوما، صاحب له من الأنصار. قال فلما أن كان يوم صاحبي جاء إلي ليلا فطرق الباب طرقا شديدا وقال افتح افتح. قال فجاء في نفسي أن غسان دهنتنا. يعني ايه غسان دهنتنا يا اخواني؟ هم كان ينتظر من قبيلة غسان أن يأتوا فيحاربوا أهل المدينة. هذا طبعا بعد اكمال الحسن. ان غسان دهمتنا. قال ففتحت الباب وقلت اجاءت غسان؟ قال لا بل اكبر من ذلك. قلت وما هو؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ازواجه. قال فاتيت المسجد مسرعا اجر ردائي، يعني اطرح عن ايه اخواني الرداء. قال فاتيت المسجد فاذا الناس عند المنبر يبكون. قال فاتيت حفصة وقلت لها اما حذرتك؟ اما حذرتك؟ هل طلقكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت والله لا ادري، وهي تبكي. قالت فخرجت من عندها والكرب يأخذني، فأتيت المنبر أنتظر، وعلى باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل، وعلى باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل. قال فأخذني الشد، فأخذتني الشدة، فقمت فقلت إذا لي على رسول الله. قال فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم خرج بي. قال ذكرتك للنبي فلم يأذن ولم يقل شيئا. قال فجلست. قال ثم أخذتني الشدة. قال فقلت إذا لي على رسول الله. قال ثم ذهب فعاد فقال ذكرتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسكت. قال ثم جلست الثالثة فأخذتني الشدة أكثر مما أخذني، فقلت له إذا لي على رسول الله. قال فدخل ثم خرج فقال أذن لك رسول الله. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا واقف أنظر شيئا يرد بصري فلم أجد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ. فقلت يا رسول الله لو رأيتني وهي تراجعني فلانة، يعني زوجا. قال فضربتها. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأنست. قال فقلت يا رسول الله أطلقت زوجاتك؟ أطلقت أزواجك؟ قال لا. قال فكبرت تكبيرة سمعها أهل المسجد، فكبروا بتكبيري. الحدث هنا يا إخواني لأهل المسجد كان عن حس صحيح؟ ووقع به العلم أم لا؟ لم يقع به العلم. واضح كده يا إخواني؟ إذن لم يقع به العلم، لكن الذي وقع به العلم سؤال عمر. كان ماذا يا إخواني؟ سؤال عمر وإجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا إخواني قد يحدث العلم الضروري بهذه الحوادث وقد لا يحدث، وقد لا يحدث. ولذلك يا إخواني الأمثلة التي جاء بها المصنف قال كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، والكل يدرك أنه أكبر من الجزء أحيانا بالعقل وأحيانا بالنظر. قال وأن النية شرط في العبادة، والنية شرط في العبادة تقع تحت الحواس ولا تقع بالعلم المكتسب؟ تقع بالعلم المكتسب. وكأنه يقول أن العلم الضروري يحدث بالحواس ويحدث بغيرها، فالذي يحدث جزما قاطعا جزما قاطعا لا احتمال فيه فهو العلم، سواء فوقع بالحواس او بغير الحواس. قال فخرج بقولنا ادراك الشيء عدم الادراك بالكلية، وهذا يسمى الجهل البصير. قال مثل ان يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا ادري، هذا جهل يا اخواني بصير. ولماذا سمي بصير؟ لانه لا يدري ويعلم انه لا يدري، فهذا جهل يا اخواني بسيط. طيب وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، وهذا يسمى الجهل إيه إخواني المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. ولماذا سمي جهلا مركبا؟ لأنه لا يدري ولا يعلم أنه لا يدري، يعني هو جاهل ولا يعلم أنه جاهل، ولذلك سمي جهلا مركبا. قال وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، يعني يدخله إيه إخواني؟ يدخله الاحتمال. طيب مثال لما يدخله الاحتمال، قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، والقرء باللغة يحتمل إيه؟ الطهر ويحتمل الحيض. لو حددت احد المعنيين فقلت مثلا العده بالحيضات، العده بالحيضات، هل هذا الادراك جازم ولا يدخل الاحتمال؟ يدخل الاحتمال وان كان راجحا. فهل هذا يسمى علم؟ لا يسمى علم، لكن يسمى يا اخواني ظن، يسمى ظن. يقول فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعامل الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. أقف وقفة أوضح بها أمر الظن. يا إخواني الظن يضطر إليه الناس ويحتاجونه في اعتقاداتهم، في عملياتهم، في حياتهم الدنيا. أعطي أمثلة: رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال، فجاء هذا الذي أخذ المال وجحده، فجاء ذلك الدائن بشاهدي عدل، بماذا يحكم له القاضي؟ يحكم له بالمال. لماذا؟ لوجود الشهود ولأن الشهود عدول. طب هذا الحكم ظن ولا يقين؟ ظن. لماذا؟ لأنه قد يكذب الصادق، هذه واحدة، ولأنه قد يخطئ العالم، هذه الثانية. ورحت رجل قتل آخر، جاء ثلاثة شهود أربعة شهود عدول، وذهبوا للقاضي فشاهدوا أن فلانا قتل فلانا عمدا. هذه الشهادة ظن أم علم؟ ظن. لماذا؟ لأنه قد يكذب الشهود وهم عدول، يتوافق على الكذب صحيح، وقد يخطئون صحيح. اذا الناس تضطر للعمل بالظن في حياتهم، هم مضطرون لذلك. طيب جاء رجل فاخبرك بخبر، خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل من الممكن ان يخطئ؟ نعم. طب وانت تعتقد قول النبي؟ نعم. بماذا؟ بخبره، وهو ظن واعتقاد يا اخواني. فالناس مضطرون في حياتهم الدنيا ليه يا اخواني؟ للعمل بالظن. اقول ذلك لان كثير من الناس يسمع كلمه الظن فايه؟ فيدخله ما يدخله. وراح كده يا اخواني اضيف شيئا اخر، ان الظن مذموم في الشرع ان كان عن ريبا. الظن مذموم في الشرع ان كان عن ريبا شك، وذلك قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن ليس كل ظن مذموم، لقول الله تعالى ان بعض الظن، مش كل الظن، بعضه اسم. طب وبعضه ليس اسما. بل ان الله تعالى قال ان جاءكم فاسق بنبأ فيخوني فردوه ولا فتبينوا فتبينوا. طب خبر الفاسق يكون هنا في هذه الحالة ايه؟ ظن من الظنون. وارحك كده يا اخواني الظن الان ما دخله الاحتمال وقد تقدمت عليه الامثلة. يقول ظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. يعني ايه ضد المرجوح؟ يعني الاقل. طيب وفي الفقه يا اخواني ما كثرت عليه الارادات فهو المرجوح وما قلت عليه الارادات فهو الراجح. يعني ايه قلت عليه الارادات؟ يعني الاسئلة الاعتراضات. طيب ما كثرت عليه الارادات؟ ما كثرت عليه الاسئلة والاعتراضات. فما قلت عليه الاسئلة كان راجحا وما كثرت عليه الاسئلة كان مرجوحا ونسميه وهما. يبقى عند راجح هو يغني الظن ويسميه كثير من اهل العلم الظاهر. يعني تجد في اقوال اهل العلم يقول لك والظاهر كذا. طب وضد الظاهر؟ الوهم. واضح يا اخواني؟ يقول خمسه وهم وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح. مثلنا لها الان واضحه. قال شك وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد المساوي. يعني انت لو شككت الان وتساوى عندك الامرين نسميه يا اخواني شك. لماذا؟ لانه ليس عندك احد الاحتمالين ارجح من ايه؟ من الاخر. وعند الشك في الشارع ماذا تفعل؟ الوقوف. يعني لا تحكم بشيء حتى ياتيك دليل خارجي ترجح بايه؟ احد الاحتمالين. قال اقسام العلم ينقسم العلم الى قسم الى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر اليه من غير نظر ولا استدلال. لا تحتاج فيه لنظر ولا استدلال كادراك ان هذه الحجره موجوده وان هذا الصوت فسق وضلال. ورح يا اخواني هذا ايه؟ علم يا اخواني ضروري كالعلم بان الكل اكبر من الجزء وان النار حاره وان محمدا صلى الله عليه واله وسلم رسول الله. والنظري ما يحتاج الى نظر واستدلال. يحتاج لايه يا اخواني؟ لنظر واستدلال. انتبه لما سيضربه المصنف. مثلا قال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. انظر لهذا المثال الذي ضربه المصنف واذهب لاول الباب تجد انه قال العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما كادراك ان الكل اكبر من الجزء وان النية شرط في العبادة. فمرة اتاها في العلم اليقيني ومرة اتاها في العلم الايه؟ النظري. ذلك ان العلم اليقيني يحدث عن نظر كما يحدث عن حس. فليس هذا تناقضا. وراح كده يا اخواني احنا الان ان شاء الله تعالى نضطر للوقوف الى هذا الباب وان شاء الله تعالى نكمل في مرة قادمة لا يكون علينا هذه المطاردة. جزاكم الله خيرا واحسن الله عليكم.